إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. تحدثنا في الجمعة قبل الماضية عن الموت، وحقيقة هذه المصيبة. نعم، فالله عز وجل في القرآن الكريم سمى الموت بالمصيبة، فقال: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ويا لعظم هذه المصيبة، لكن الأعظم من مصيبة الموت، أتعرفون ما هو عباد الله؟ ما هو الشيء الذي هو أعظم من مصيبة الموت؟ هذا الشيء عباد الله هو الغفلة عن الموت ذاته، وهذا ما نحن واقعون فيه بشكل عام. الصغير والكبير، الشاب والمسن، الفقير والغني، الملك والمملوك، الجميع على حد سواء، إلا من رحم الله عز وجل، غافلون عن هذه المصيبة. وبالتالي زاد تعلقنا بهذه الدنيا الفانية، وبالتالي اشترينا الدنيا وبعنا الآخرة. وبالتالي عباد الله، من كان هذا حاله في نظرته إلى هذه الدنيا وتغافله عن مآله الأخروي وعن تلكم القنطرة التي لا بد لي ولك أيها الإنسان من أن نعبرها شئنا أم أبينا، فنحن في غفلة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إخوة الإيمان، الناس في هذه الحياة الدنيا والآخرة على مراحل، ما من إنسان إلا ومر بها. مرحلة الأولى مرحلة العدم قبل أن يخلق، والمرحلة الثانية مرحلة الخلق والنطفة في الرحم، عندما يتم التلاقح بين البويضة والعامل الذكري، بالتلاقي فيما بين الرجل والمرأة، ثم عالم الحياة الدنيا بعد ولادة الإنسان، ثم بعد ذلك انتقال الإنسان من الحياة الدنيا إلى الأرض مرة أخرى ليعيش مرحلة من مراحل الآخرة، وهي حياة البرزخ، وهي إما نعيم أو عذاب. ثم المرحلة الأخيرة وهي البعث، فإما إلى جنة أو إلى نار، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إخوة الإيمان، كثير من الناس ربما يشمئذ ويخاف عند ذكر الموت، ولذلك كما جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، ما في إنسان يحب الموت. فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك يا بنت الصديق، ولكن العبد إذا انتهت حياته من هذه الدنيا وجاءه ملك الموت والملائكة الذين معه، فيتبين للإنسان مآله. الإنسان لحظة الاحتضار وهو مسجى على سريره، أو قبل أن تخرج روحه، هنا تتكشف له بعض الحقائق التي كان غافلا عنها، فيرى مقعده ويرى مآله ومصيره. هل هو من المرحومين أم من المغضوب عليهم ممن سخط الله عليه؟ ولا يملك تلك اللحظة أن يغير من مصيره ومآله. لحظة خروج الروح كل واحد منا سيتعرف على نتيجة أعماله في الدنيا، هل هو من الموفقين أم من الخاسرين؟ ويتمنى في تلك اللحظة، ماذا يتمنى؟ في لحظة انتهاء الأجل والمهلة التي أعطيها كل واحد منا في هذه الحياة الدنيا، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. سبحان الله، آية نقرأها ولا نقف عندها. بماذا أنشغل أنا وأنت أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ بالمال والولد. الشغل الشاغل لي ولك أيها الإنسان هو ما أخبر عنه الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حقيقة، قبل يومين مررت هنا في القرائن فوجدت خيمة، إذ بها خيمة عزاء لشاب في العشرينات من عمره، في العشرينات من عمره قد أدبر عن هذه الدنيا وأقبل على الآخرة وانتقل إلى مرحلة البرزخ. شاب كان يمني نفسه كسائر شباب اليوم. بعض الشباب أسمعه يقول: ما أن أتوظف حتى أخرج لنفسي سيارة رينج روفر ولا بنتلي ولا هذه السيارات الفارهة. من ماذا؟ عن طريق الاقتراض من البنوك وتحميل نفسه ما لا طاقة له بها. لا أشتري ساعة بعشرة ولا عشرين ولا ثلاثين ألف، لأسافر إلى كذا وكذا. هذه أمنيات الشباب للأسف الشديد. وتناسى الشباب الموت الذي يأتي بغتة. كم أيها الشاب من جنازة صليت عليها وفيها شباب صغار وأطفال صغار ودعوا هذه الدنيا. فهذه رسالة لي ولك أيها الإنسان، لا سيما أيها الشاب المسلم، أن تكون على حذر وعلى استعداد. لن ينفعك مالك ولا أمك ولا أبوك ولا صاحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأين أنا وأنت أيها الشاب المسلم من هذه الحقيقة التي نعايشها يوميا؟ رسائل كثيرة تصلنا: انتقل إلى رحمة الله فلان ابن فلان وسيصلى عليه في مسجد كذا. تصلنا الرسائل يوميا، ولكننا لا نتعظ ولا نقف مع أنفسنا. الموت إن تخطاني اليوم وغدا فلن يتخطاني إلى الأبد. لست معمر في هذه الدنيا. أنا كهذا الإنسان الذي مات، وذاك الشاب الذي أدبر عن هذه الدنيا، فالموت مآلنا جميعا. فماذا أعددنا له وكيف استعدينا له؟ تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا جاء وقت الأجل تأتي الملائكة لتخرج روح الإنسان، فإن كانت روح مؤمن طائع لربه خرجت الروح كما تخرج القطرة من في السقاء. شوف الماء عندما تسكبه يخرج بسلاسة دون عرقلة، دون أن تشعر به، دون يعني أي أمر يعكر عليه. هكذا تخرج روح المؤمن الصالح. وأما روح العاصي المعرض عن ربه المفرط في واجباته من باع الآخرة واشترى الدنيا، فتخرج والعياذ بالله بشدة وبقسوة وبآلام شديدة لا يشعر بها من يجلس حول الميت. كثير منا ربما جلس في مجلس إنسان وهو قد مات لا نشعر، بينما هو ينظر إلينا يمينا وشمالا، وأولاده وبناته وزوجته وأصحابه ينظرون إليه جالسون حوله ولا يستطيعون دفع ملك الموت عنه. بينما هو جالس هذا المجلس روحه تخرج دون أن نشعر بها. لكن الميت هنا إن كان كان مؤمنا خرجت بأريحية، وإن كان عافيا خرجت بآلام شديدة. كغصن شوك، غصن فيه فروع، والفروع فيها أشواك، لو أدخلت في قطعة صوف فأخذت كل شوكة بجزء من هذه القطعة. وتعرفون الصوف عندما يعلق بالشوك ثم تجذب بشدة، هذا الغصن يجذب بشدة فيعلق بالأغصان ما علق بها من هذا الصوف لشدة الجذب وقوته. كذا الشأن بالنسبة لروح العاصي الفاسق المعرض عن ربه سبحانه جل في علاه. فنسأل الله تعالى التيسير والتخفيف والإيمان. يقول أحد مغسلي الأموات ويدعى علي بتاوي في جدة، وقد هذه مهنته تطوعا لله لا يأخذ عليها أجرا، وقد أمضى فيها أكثر من 25 إلى 30 سنة وهو يغسل الأموات، مما مر عليه أنه يقول اتصل بي أبناء لأن والدهم قد مات، فيقول فذهبت فإذا هو مسجى في سريره. يقول البيت قصر من قصور الدنيا، يقول البلاط صورتي أراها في البلاط، يعني هذا الرجل ثري ثراء فاحش، وضع من أغلى أنواع متع الدنيا في هذا البيت، والثري والسجاد والأثاث إلى غير ذلك. المهم يقول فقلت لأولاده أحدكم يأتي ليساعدني؟ قالوا لا، ادخل أنت لوحدك. الله أكبر، لماذا؟ قالوا إذا دخلت ستعرف السبب. يقول تعجب أولاده، من رباهم، من صرف عليهم، من أعطاهم، يتنكرون له ولا يحرصون على المشاركة في غسله. سبحان الله. يقول فدخلت ودخل معي واحد من أحفاده، شاب من أحفاده دخل معي. يقول فكشفت عن الميت فرأيت أمرا عجبا. يقول حوالي 21 سنة وأنا أغسل الأموات ما رأيت صورة كهذه الصورة. الله أكبر. يقول رأيت النملة يخرج من أنفه، يدخل في فمه، من أذنه، من عينه. النمل قد غطى جسده كله. يقول فبحثت في الحجرة يمينا وشمالا لم أجد نملة تتحرك. النمل فقط على هذا الميت. يقول فاتصلت بأحد المشايخ أسأله ماذا أصنع، أول مرة أشاهد ميت بهذه الصورة. فقال لي الشيخ اجتهد واسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويبصرك. فهذه حالة غريبة عجيبة. يقول فما كان مني إلا أن ملأت البانيو في الحمام وأخذت الميت وغطيت الفم والأذن والعين بالقطن وأغرقته بالماء حتى خرج النمل كله وطفى، وكررت هذه العملية حتى نظف الميت. يقول فأخرجت القطن فإذا بنملة أو نملتين لا تزالان تخرجان وتعبثان في جسده. المهم يقول غسلناه وكفناه ثم خرجت. يقول: فقال لي أحد أبنائه: إذا أردت يا شيخ الطعام فإنه في مع السائقين. يقول: طبعا هذا قمة أدب وعدم احترام وتقدير، ولكني يقول تذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم وما تعرض له من أذى. المهم يقول: فصعدت السيارة إذ بالحفيد الذي شاركني الغسل وشاهد ما شاهدته جاء يعتذر إلي، فقلت له: لا تعتذر، ولكن أخبرني ما شأن وخبر جدك هذا. قال له: لا أعلم، ولكن أمي أخبرتني أن جدي هذا كان يضرب أمه ضربا مبرحا. الله أكبر. كان يضرب أمه ضربا مبرحا ويركلها برجله ويصفعها بيديه، حتى أنه في يوم ما ضرب أمه ضربا مبرحا، اضطر الأولاد أن يأخذوها إلى مركز الشرطة لكي تشتكي على ولدها، وآثار الضرب على جسدها، فما كان من الأم إلا أن أنكرت وقالت: أولادي هؤلاء كاذبون، إن ولدي لم يضربني. فانظروا عباد الله إلى أثر العقوق في الدنيا قبل الآخرة، كيف أن الله سلط عليه هذا النمل ليكون عبرة وعظة لكل شاب وولد لا يحترم أبويه ولا يوقرهما ولا يراقب الله تعالى فيهما، فنهاية أليمة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إن مشاهد الموت وقصص الميتين وما يذكر عنها أهل الاختصاص ممن أنعم الله تعالى عليهم من المغسلين وممن يشهدون التغسيل قصص مرعبة، لكن مع ذلك في هناك قصص مشرقة، قصص تبهج النفس وتسر القلب من أناس صالحون غادروا هذه الدنيا على خير. شاب من شباب الإسلام عمره حوالي 28 سنة مات، فلما غسل رأى المغسل عليه أمرا عجبا، يحلف بالله المغسل ويقول: رأينا نورا ينبعث من وجهه ليس كنور من أنوار الدنيا، ورأينا وجهه يبتسم حتى أنه من ابتسامته أسنانه بادية ظاهرة. يقول: فترددنا هل نستر وجهه أم يظل وجهه مكشوفا. يقول: فما كان منا إلا أن فتحنا باب المغسلة، باب التغسيل، غرفة الغسيل. يقول: فدخل الناس أفرادا وجماعات لكي يشاهدوا هذه الكرامة من الله عز وجل لهذا الشاب الذي مات على هذه الصورة التي إنما تبشر بحسن الخاتمة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا. يقول: فأخذ الناس يقبلون جبينه. فلما سألنا عن حال هذا الشاب وعن عمله وماذا يقوم، قالوا: هذا إنسان موظف فإذا رجع من وظيفته تناول وجبة الغداء ثم توجه إلى صلاة العصر وبقي هناك إلى صلاة العشاء، وما بين العصر والمغرب يعلم ويحفظ أبناء الحي كتاب الله عز وجل. إنها التجارة الرابحة، إنها التجارة الرابحة مع الله عز وجل. ومن عمل صالحا فلا يخاف ظلما ولا هضما. فمن يتاجر مع الله تعالى والدنيا دار تجارة، من يتاجر مع الله عز وجل فإن تجارته رابحة. وأما من يتاجر مع الإبليس والنفس الأمارة بالسوء ويضيع وقته سبهللا، يضيع عمره في غير تجارة مع الله عز وجل. الله تعالى ما خلقنا للعبث، وما خلقنا للعب، وما خلقنا لننهو، كلا والله، إنما خلقنا لغاية وحكمة. إننا في عصر وبيئة وزمان إذ لهمت فيها الشبه والشهوات والخطوب، لا سيما على شباب وفتيات الإسلام، فلا بد للمسلم أن يكون يقظا فطنا منتبها، وأن لا يغتر بدعوات أعداء الإسلام من تزيين وتجميل بالمعاصي هنا وهناك، فينجرف إليها من لا خلاق له، من غاب عنه مراقبة الله عز وجل. هذا الشاب وتلك الفتاة التي تبيح ويبيح لكل منهما نفسه أن يكلم فتاة أجنبية لا تحل له، أن يطلق لعينه العنان فينظر إلى مرأة أو فتاة لا تحل له، أن يشرب الدخان، أن يشرب الخمر، أن يبارز الله بالزنا، أن يتعاطى الرشوة، أن يؤثر الأقارب على الأباعدة، ولا يقيم الوزن بالقسطاس المستقيم كما أمر الله عز وجل. كل هذا عباد الله واقع نعيشه ويعيشه كثير منا، وبين فينة وأخرى نسمع أن فلان قد انتقل إلى جوار ربه. فعلينا عباد الله أن نستعد، وعلينا أن نحذر كل الحذر، فوالله الذي لا إله غيره، فإننا في زمن الإمهال وفي زمن الإمكان وزمن المبادرة، فلا بد لنا عباد الله من أن نشمر عن ساعد الجد، وأن نكثر من التوبة والاستغفار في الطريق، في المسجد، في البيت، في العمل. لسانك لا يفتر عن أستغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم تب علي، اللهم وفقني لطاعتك، اللهم جنبني معصيتك، اللهم قني شر نفسي والشيطان، إلى غير ذلك من الأدعية التي يتحصن بها الواحد منا عباد الله. فإن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا الشيطان له بالمرصاد، والنفس إنما تدعوه إلى معصية الله عز وجل، فعليه أن يكثر من الاستعداد والعتاد، وعتاده واستعداده إنما أن يلوذ بجناب الله عز وجل. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شأفة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشمل اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا مجللا. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.